وذكرنا ان لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات ودلائل تدل على صدق هذا الحب، ومنها الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. ورأينا كيف ضرب الصحابه اروع المسلم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف افدوه بالمال وبالاهل وبالنفس. السؤال الثاني الذي طرحناه، لماذا يكرهون رسول الله؟ لماذا كل هذا الحقد الثقيل وكل هذا الكره العميق تجاه تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كل هذا الحقد الثقيل الذي نراه من ائمه الكفر ومن سيادات الغرب تجاه تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا ان كراهيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كراهيه ائمه الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد مراقب عابره وليست مجرد فلتات عارضه، وانما هي عقيده، عقيده لها اصول فكريه وتاريخيه، عقيده تسيطر على طائفه ليست قليله من رجال الفكر والدين والثقافه والسياسه في العالم الغربي، وعلى طائفه ليست قليله من صناع القرار والقيادات السياسيه في العالم الغربي. إذا نعود للسؤال، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في يوم بدء يوم الفرقان، أول نصر عسكري لمعسكر الإسلام على معسكر الكفر، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد الصحابة المبشرين بالجنة، وهو أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام. وجد صبيين ربما لا يتجاوز عمر الواحد منهم 15 سنة، فقال له: يا عم أرني أبا جهل. فنظر إليهم وقال: فماذا تصنعون لي؟ فقال كل واحد منهم: وقدرت أنه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت الصدوق وجد أنا ذلك، فأشار إليه وقال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فانطلق عليه بسيوفهما فقتلاه. العجيب في الأمر أن هذين الصبيين لم يدخلا المعركة إلا لما علم أن هناك شخص اسمه أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المعركة تصيفا ليقتل أبا جهل. دخلوا المعركة مقصود علشان يقتلوا رجل عرفوا انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الغلامان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عقراء. دخل معركة بدر وعمر الواحد فيهم لا يتجاوز 15 سنة. هذه النفوس ما تحملت ان ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسب او ايمان وتقف صامتا. ما تحملت ان ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزأ به وفقط هكذا مكتوفه الايه لا تتحرك. هذه نفس المسلم الصادق لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب او يهان ويقف هكذا. ولعل من منع هذه الازمه ان تطاول هؤلاء الحاقدين والاوغاد والسفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقظ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب امته. وعلى ان هذا من مظاهر الازمات ان تتحرك الامه فقرا للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معي هذا الموقف، تخيل اننا بعد الصلاه خرجنا من هذا المسجد فوجدنا الناس مستمعه على خط، لقينا الناس مجموعه على خط وفي زحمه شديده جدا خارج المسجد بعد الصلاه. فسالنا ايه الزحمه شديده؟ فقالوا ده الراجل الرسام الدنماركي الذي رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به. ناس بتشارع به. ماذا سيكون رد فعل الناس تجاه الشخص؟ لا أرى أنه سيأخذ الحي من بين أيديه. لم يثبت منهم حيا. ولن يتكتف عليه أهل المسجد أو المصلين. أخرجت أصناف الناس وتجد عامة الناس، وربما تجد اهل المقاهي اهل الذنوب والمعاصي كلهم يتكالبون على هذا الرجل. نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسند الواحد رواها احد الدعاة من احد الدول الخارجية عن شاب خليلي كان يعيش في لندن. وكان هذا الشاب مسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، وكان يشرب الخمر ويرتكب المحرمات والانبطاط، وكان لا يعرف من الاسلام الا اسمه، لا يعرف من الاسلام الا اسمه، حالة كثير من الشباب الأسلام. المهم هذا الشاب كان يشرب الخمر في احد دارات لندن، كان يجلس في بار في لندن ويشرب الخمر كما هو الاعتاد. فجاءه شاب بريطاني جلس بجانبه ونظر اليه باحتقار وضرب له الحوار. فقال الشاب البريطاني للشاب العربي: انت عربي من بلاد محمد الذي ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بصفه صحيحه. فانتفض الشاب العربي وهو سكران وانقض على الشاب البريطاني وانهال عليه ضربا وهو يقول: لا تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سكران. واخذ كلاهما على قسم الشرطه، والشاب العربي يصيح وهو في حال الكفر وهو يقول: الا رسول الله، الا رسول الله. مهما كان مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، ومهما كان مرتكبا للجوارح والشباب، اذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم او اذا استهزا به يعتبر هذا الخط احمر، لا يجوز الاقتراب منه باي حال من الاحوال. هذه الفضائل هذه الامه انها تفترض بنبيها صلى الله عليه وسلم. مهما كان بعدها الدين، ومهما كان بعدها الشريعه الله عز وجل، الا انها تفترض بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه، قبل ان اتحدث عن الوسائل العمليه لنصره النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان نقر بس ان نصره النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الايمان. لا يصح ان يكون المؤمن مؤمنا وهو لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهزئ به او هل منه. ولذلك ان كان من حق المسلم على اخيه المسلم ان ينصره اذا ظلم او اذا حمي عليه او اذا اسيء اليه، فهذه افضل حقوق المسلم. فكيف اذا كان المظلوم هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف اذا كان المظلوم والمعتد عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو سيد المسلمين وامام المسلمين بل وسيد الخلق اجمعين، كيف لا ننصره؟ ومع ذلك فقد تكفل الله عز وجل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا وعد الله عز وجل، ويقين أن النبي بأن الله عز وجل ينصر نبيه. وفي أحلى الظروف وفي أشد الأوقات وفي أصعب اللحظات نصر الله عز وجل نبيه. عندما هاجر من مكة إلى المدينة وحاول قريش ان تضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتصل اليه بقتله، وفرضت عليه بحلها ورجلها فحاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصر اليه. فقال الله عز وجل: الا تنصروه فقد نصره الله. فرد بعض القوى وقله الزاد وفقدان المعين: الا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا وعد من الله عز وجل، وهذا خطاب من الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان الخطاب في هذا السياق يتحدث إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخطاب موجه إلى الأمة من بعد. الله عز وجل وعد بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. إذا نحن نصر بالذات أن الله عز وجل تكفل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وان نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرف لنا، فهو في غنى عن نصرتنا. فقد كفاه الله عز وجل: انك تيناك المستهزئين، انك تيناك المستهزئين. المسلم الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يبحث عن خير نفسه، والذي يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصره فانما هو بذلك يضر نفسه ويحرم نفسه من هذا الطرف العظيم، طرف مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وان المسلم حقا هو الذي يوفقه الله عز وجل لنيل هذا الطرف العظيم، شرع نصره النبي صلى الله عليه وسلم كالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا هو الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. هذا هو المفلح حقا الذي ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذه المقدمه الطويله نعود الى السؤال الذي طرحناه، كيف نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الوسائل العمليه لنصره خير البريه؟ يجب على كل مسلم ان يبذل كل ما يستطيع لنصره النبي صلى الله عليه وسلم، وان يبذل كل ما يستطيع لرفض هذه الهجمات الثالثه التي تتطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويجب على كل مسلم ان يعلم الكثير على كل الاصعدة وفي كل المجالات وفي كل الطرق على كل من يتطاول على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. ان تكون قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي قضيته وهي كله السابق. فانما تحرك المسلم بدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى يتحرك؟ ولذلك سنتحدث في نقاط سريعة حتى يكون الحديث مرتبا عن الوسائل العملية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم او عن المعالم الجالسة لواجبات النصرة. تتحدث عن ست نقاط لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم او ست امور وست واجبات عملية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع الامر التابع او النقطة التابعة لكل منا يبحث عنه. اولا من مقتضيات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم السير على الصراط والثبات على المنهج. السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على المنهج، وهذه اقل درجات النصرة التي تجب على كل مسلم ولا يعذر اي مسلم في تركها. ان تستقيم على دين الله عز وجل وان تتبع نبي صلى الله عليه وسلم ولا عذر لاحد في ان يتمنى عن ذلك. هذه الدرجه لا تحتاج دعاء ولا تحتاج كلمه ولا تحتاج مجاهدين، هي اقل درجات النصرة الذي يستطيع المسلم العادي بعد ان يؤديها. فالمسلم الذي يجتنب الحرمات ويؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو بذلك ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم الذي يحافظ على صلاة المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ويحافظ على صلاة الفجر في جماعة هو بذلك ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم الذي يحافظ على القرآن ويحافظ على تلاوة القرآن وعلى قراءة القرآن في كل يوم وليلة هو بذلك ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموظف المسلم الذي يسعى أن يكون رزقه من الحلال ويرفض أن يمد يده إلى الحرام ليأخذ رشوة فهو بذلك ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. أمور بسيطة، المرأة التي تلتزم بالحجاب وتستقيم على أمر الله عز وجل وتتصدر الهجمات الشركة التي تتطاول على الدين وعلى طرائع الدين فتمتد بذلك طلابا وتمسكا بدين الله عز وجل وتمتد بذلك تمسكا بحجابها ودينها الشرعي وتتصدر الهجمات الشركة التي تحاول تفكيك هذه الأمور وتمتد تمسكا بكلام الله عز وجل هي بذلك تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة تكلمت عن الصلاة، هل يعقل ان احنا نبدأ ان احنا امه مؤهله للنصر لها عز وجل والنصر بنبي صلى الله عليه وسلم وحتى حنكر على هذه الامور البسيطه؟ فكيف نبدأ يجب اننا ننصر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ابسط امور الدين. المسلم الذي يتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بذلك ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما لما نقول ان تمسك بالسنه للاسف الشديد الناس كل فهمها على تلبس السنة قاصر على إطلاق اللحية وتقصير الثوب وتلبس السواك، هذه أمور مهمة وفاعلها يدل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن احنا نقصر ونحضر عقولنا في هذا الفهم القاصر أن السني أو الشخص المسلم بالسنة هو غير شخص ملتحي. السنة أكبر وأعم وأشمل من ذلك، السنة منهج حياة، السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره دي والدنيا، هذه هي السنة التي نعلمها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينقل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويرفض الانقياد لأي شريعة أو أي منهج من شرائع أهل الغرب أو أهل الكفر هو بذلك ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أقل درجات النصرة، السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. وقد نقول ان هذه الامور لا تحتاج الى دعاء ولا الى علما ولا الى مبادرين، وانما هي هذا اقل واجب للقتال المسلم ان يؤذيه نصره للنبي صلى الله عليه وسلم. فالامر الثاني هو الدعوه الى الله، والدعوة إلى الله هي المهمة العظمى التي أرسل بها الأنبياء جميعا، فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الدعوة إلى الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاء، وهي أصرح مهمة يستطيع الإنسان أن يقدمها في حياته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولا يعني الإنسان يكون داعيا، لا تعني الدعوة أبدا إلقاء الدروس في المحاضرات أو إلقاء المنبر، هذه أمور من الدعوة، لكن ليس بالدعوة مقصورة على هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال: بلغوا عنه ولو آية، ولو آية. الذي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية واحدة هو بذلك مبلغ عن رسول الله. فليس بالدعوة مهمة مقصورة على الدعاء أو الأئمة أو المسلمين أو المجتهدين، وإنما هي مهمتنا جميعا، وهي مهمة ينبغي أن نتركها جميعا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه وعلى صفاته. وأعظم درجات الدعوة أن يكون المسلم داعيا لأخلاقه وبسلوكه، أن يكون المسلم داعيا لأخلاقه في عمله، أن يكون المسلم داعيا لأخلاقه في بيته أو دراسته في الشارع. والأمة كلها مكلفة، فهي أمة دعوة، أمة الإسلام أمة دعوة وكلها من الأمة. للأسف الشديد أغلب هذه الأمة التي تقاربت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو محمد ولا يعرف رسالة الإسلام. على الأقل عامة الشعوب في هذه الأمم لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف أي شيء عن رسالة الإسلام. والغضب الشديد الذي نغضب له ونحن وراء هؤلاء الكسل يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان مع هذه المسائل والغضب نشعر بالقسط على هؤلاء، لان هؤلاء قليل وسيموتون، واذا ماتوا على ما هم عليه فسيكونون من اهل النار. فهؤلاء الامه مكلفه ان تبلغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اليه. فماذا قدمت أمة الإسلام لهؤلاء حتى ترصدهم من دليل النار؟ أنا أرى القصة رواه أحد الدعاة الدكتور نور الشرقاوي في محاضرة من محاضراته في زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية، يقول أنه دخل المسجد قبل صلاة الفجر أو عند صلاة الفجر في يوم من الأيام، توجد رجل افريقي من سيراليون يجلس في احد اركان المسجد ويبكي بكاء شديدا. فساله الملك استسلم، فقال له انه اسلم منذ شهور، هذا الرجل الافريقي اسلم منذ شهور وكان يبكي على ابيه الذي مات منذ سنوات ولم يصل الرساله، وكان يقول: كان أبي رجلا حكيما، كان أبي رجلا حكيما، ولو سمع عن الإسلام ما صده عن الإسلام، ولو ذهبت إلى قبره وحدثته عن الإسلام أعتقد أنه سوف يسلم في قبره. يعني هو يبكي بفرحة شديدة أن أباه لم يدرك معرفة الإسلام ومات على الكفر فكان من اهل النار. يكتب قول خليل ويقول ان الاب هذا الاب كان مشهور باسم الرسول بالعصر ورسال العصر، وكان لو عرف الاسلام ما كان يصد عن الاسلام شيء، ومع ذلك مات ولم يصد الاسلام لانه ما سمع ما وصلته الدعوه. هل قامت الامه وليها نحو هؤلاء؟ فماذا قدمنا لهؤلاء حتى نصبهم من لبيب النار؟ ماذا قدمنا لهؤلاء حتى نصبهم من النار؟ الامر الثالث لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم الجدية في الحياة والترفع عن الفواكه. لن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فاسد او رجل فارغ الحياة، انما ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل صاحب عقيدة يعيش من اجلها، والمؤمن الحق رجل قلبه لا يتعلق الا بمعالي الامور. المؤمن يمتلك بين جنبيه قلبا يحترق على حال الامه، يحترق على الذل والهوان الذي وصلت اليه امه محمد صلى الله عليه وسلم، يحترق على حال المسلمين، قلبه يحترق وهو يرى حال المسلمين بعيدين عن دين الله عز وجل. هكذا قلب المؤمن. كثير من الشباب للاسف الشديد يحيا حياه لهبه دون ان يعي القضيه يحيا من اجلها، ودون ان يعبا بدقائق عمره التي تمر يقضي حياته على المراه وامام المباريات. وكثير من البنات والفتيات تقضي حياتها خمس الكفاف امام الافلام والمسلسلات والاغاني لا تعرف الا هذا، لا تعرف ايه يعني الحياه الا هذا. لكن من اراد نصره النبي صلى الله عليه وسلم فلينصر امه النبي صلى الله عليه وسلم، فليحمل هم امه النبي صلى الله عليه وسلم. لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم رجل كافر. من المخزي ان نرى مئات الالوف من الشباب او الملايين يجلسون على المقام يتابعون مباراه كره القدم، وكان هذه المباراه تتحدث مصير الامه. انا لا اقول الكره حرام ولا متابعه الكره حرام، ولا اقول انها معصيه، ولا اتهم الداعين انهم على الرخاء، ولا اكفر ولا اصدق ولا اي شيء من هذا، لكن انا اقول ان هذه الامور وهذه القضايا ينبغي ان لا تاخذ اكبر من حجمها قبول وحجمها الذي تستحق. لا يعقل ابدا ان تتحول قضيه هروب لاعب الكره خارج البلاد الى قضيه قوميه وتفرض لها وسائل الاعلام وخطه حديث الساعه ومسار كلام الناس في كل الاماكن، وتتحول الى قضيه تفرض لها وسائل الاعلام. لا يمكن ان تصطفد الامه لمباراه خطر فيها المنتخب او خطر فيها طريق لبطوله من البطولات والمسلمون في غزه متاخرون بلا وقود وبلا كهرباء وبلا دواء بل وبلا غذاء، وتنتقد الامه للنصر في مباراه، ولا تتحرك الامه لنصره اخوانها المستضعفين المضطهدين المحاصرين في كل مكان. لا يعقل ابدا، وكان الامر لا يعنيها في شيء، لا يعقل ذلك ابدا. ولا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راى هذا الوضع يكون راضيا عن الامه. الذي يريد ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان ينصر امته. الامر الرابع من مقتضيات نصره النبي صلى الله عليه وسلم المقاطعه الاقتصاديه للاساء الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يكون الكلام واضح نقول ان معنى المقاطعه الاقتصاديه لمن اساءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المقاطع التعامل مع الشركات التي تنتمي الى الدول التي اتت منها الاساءه الى النبي صلى الله عليه وسلم، او التي اتت منها اي اساءه الى شعيره من شعائر الاسلام، دول التي حرمت الحجاب وتمارس الحقوق على المسلمين وتطلب المسلمين، ينبغي عليها ان تقاطعها اقتصاديا، بمعنى ان تقاطع الشركات التي مختلف لهذه الدول. فلذا لا شك فيه ان سلاح الاقتصاد اصبح من الاسلحه المؤثره، واصبح سلاح الاقتصاد هذا سلاح مؤثر ومتحكم في مسارات السياسه الدوليه، واصبح له اصبح سلاح له ثقل في التوجيه السياسي وفي ممارسه الضغوط على اقاليم السياسه الدوليه. واصبح خطر الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه من الاخبار المعتاده ومن الوسائل المعتاده في مجريات الاحداث في السياسه الدوليه في العصر الحالي. المسلمون في غزه محاصرون اقتصاديا. الوضع الذي يراه المسلمين في غزه في فلسطين هو صوره من صور الخطر الاقتصادي وصوره من صور العقوبات الاقتصاديه التي تفرض على المسلمين لاجبارهم على التنازل وعلى الاستسلام. هذه صوره من صور العقوبات الاقتصاديه. تفرض العقوبات الاقتصاديه على ايران لانها تحاول امتلاك سلاح نووي، تحاول امتلاك انشطه نوويه وان تكون دوله نوويه تستطيع ان تدافع عن نفسها، تطبق عليها عقوبات اقتصاديه. العراق قبل الغزو الامريكي على العراق عام 2003 قبل سقوط صدام حسين كان يمارس على العراق حصار اقتصادي استمر اكثر من 10 سنوات، قتل بسببه اكثر من مليون طفل عراقي، اكثر من مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار الاقتصادي على العراق بسبب التجويع والعقوبات الاقتصاديه والحصار الاقتصادي. ومؤلم على دول كثيره قبل ذلك افغانستان مورد العقوبات ومورد الانتقاد الاقتصادي لاجبار الدول على انتهاك السياسات والاجبار على السياسات وتغيير انظمه الحكم. هذا السلاح اصبح سلاح يمارس على سلب اليه الدول في فرض السياسات وتغيير مجريات السياسه الدوليه. حتى في الماضي في بدايه الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تحارب دعوة الإسلام. فحصر الكفار المسلمين في شعب مكة، وتعاهد الكفار فيما بينهم ألا يبيعوا المسلمين أو أحد من بني هاشم طعاما أو شرابا، وألا يعاملوا أحد من المسلمين بأي وسيلة من وسائل التعامل أو التعامل. فرض على المسلمين حصار الحصار، واستمر هذا الحصار 3 سنوات. استمر حصار المسلمين في الشعب 3 سنوات حتى كان يسمع بكاء الأطفال الرضع من وراء الشعب. كل هذه الصور صور من صور العقوبات الاقتصادية أو صور الحصار الاقتصادي الذي يمول في التعامل مع المسلمين. فيجب على أهل الإسلام ألا يهملوا هذا السلاح وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو نرى أثر مباشر لهذا السلاح الاقتصادي فيكفي مجرد أن نعلن رفضنا للتعامل مع هؤلاء وإعلاننا عدم الرغبة في التعامل، نحن نوصل بذلك رسالة. لأن الخسائر المعنوية التي تتحقق من وراء هذه المقاطعة أكبر من الخسائر المادية. يعني دولة مثل الدنمارك مثلا لو قطعت اقتصاديا ربما لا تتاثر كثيرا لانها دوله قد تساند من دول اخرى او قد تساند من الاتحاد الاوروبي لانقاذ اقتصادها او تجارتها الخارجيه. لكن اذا استطاع ان نصل رساله الى الغرب والى هذه الدول باننا نرفض التعامل معها لتطاولها على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، وهذا اقل ما يجب عليه ان نوصل الرساله لهم باننا نرفض التعامل معهم ما دام يتطاولون على مقاصدنا وعلى تعاملنا. ولكن احنا هنا في مصر قبل يوم وضعنا لمرسيه كثيره يعني، لكن هذا الامر يعتبر مرسيه في كثير من الدول الاخرى في دول الخليج. وانا اذكر من الاخبار التي كانت مرتبطه ايام حدوث الدنمارك الاولى اكثر من سنه لما ظهرت أجهزة رسوم الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تضامن المسلمون في السعودية ورفضوا سفينة تجارية دنماركية بأكملها بما عليها من بضاعة، ومنعوها من النزول في ميناء دبي. ورغبة بكاملها. طبعا هذه ضربة مؤثرة حتى لو كانت رمزية أكثر منها ضربة مادية قوية لكنها مؤثرة، وحتى إن كانت ستتحقق بها خسائر لبعض التجار المسلمين لكنها في الحقيقة ليست خسائر، هي في الحقيقة مكاسب في سبيل الله عز وجل وفي سبيل أخرى في سبيل صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت الظاهرة خسائر جميلة ولكن هذا أقل مما يجب على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بسبب نجاح تأثير هذه المقاطعة الإسلامية التي أعلنها كثير من دول العالم الإسلامي، أعلن بعض الشركات المصرية براءة من هذه الرسوم، يعني على سبيل المثال شركة أرمل ما كانت مشهورة ولكنها أرمل في الدول الحديثة ولها مشاريع كثيرة في دول الشرق الأوسط ولها ضرر كبير. لما حدثت هذه الأزمة وأعلن المسلمون مقاطعتهم المقاطعة المصرية وصارت بيان نصرة العميد من وسائل الإعلام مصور ومكتوب بأنها بريئة من كل الرسوم التي رسمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تحترم الإسلام ونبي الإسلام وشعائر الإسلام ولا علاقة لها بمثل هذه الأفعال الدينية. طبعا قد يكون هذا الكلام من قبيل الكلام الدبلوماسي لكنه في الحقيقة رد فعل لموقف تجاري مسلم، المسلمون لما اتخذوا موقف تجاري كان له رد فعل على هؤلاء لأنهم أدركوا أن السلاح المقطع ليس في صالحهم. وأنا أذكر من المواقف المؤثرة التي أذكرها لنفسي لما حدثت هذه الأزمة في أحد المحلات التجارية الكبرى في سلسلة سوبر ماركت كبيرة مشهورة لها قوة كبيرة في القاهرة. أنا طبعا لا أريد أن أذكر اسم المحل حتى لا أتكلم عن مجرد دعاية، كانت طبع لوحة مجرد مدخل المحل كتب عليها لا يوجد بضاعة بل مرسلية حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر كان نطلق النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكاثر الجهود والمؤتمرات أو أساسات العمل الإسلامي حتى تأتي مشاريع أخرى نراها لابد أن تتكاثر مؤسسات العمل الإسلامي وأن تتخذ الجهود في هذه المنظمات لتوحيد الجهود بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر قضايا الأمة. وأن المنظمات أصبحت لها تأثير ولها دور مؤثر في باب فن الدعاء وتوحيد كلمتهم وتوحيد جهودهم وفن قضايا الأمة ونصرة قضايا الأمة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المنظمات التي بذلت دورا مؤثرا في هذا الأمر منظمة النصرة التابعه لاتحاد علماء المسلمين، وهي منظمه متخصصه في لبن جهود الدعاء والعاملين لمطلق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحمله العالميه لرب العدوان ولها مواقع على الانترنت. كل هذه المنظمات لها مواقع على الانترنت ولها جهود كبيره ولها منظمات ومجتمعات وتبذل جهود قويه ومؤثره ويقوم عليها مجموعه من العلماء والدعاء وخيره علماء الامه والتي تعد خطوة نحو توحيد الأمة لنصرة قضاياها. وكذلك لابد أن تتكاثر مؤسسات الإعلام وقنوات الفضائية لتوحيد الجهود لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله عز وجل أصبحت القنوات الفضائية الإسلامية كثيرة جدا منذ حوالي 10 سنوات أو 15 سنة كانت قضية قناة فضائية إسلامية حلم، والآن بفضل الله عز وجل أصبحت القناة الإسلامية تعد بالعشرات. لكن للأسف مع هذه الكثرة كلها بل تخاطبنا نحن، لا تخاطب أهل سوريا ولا أهل العراق. الأول حتى تلقي هذه الجروح من وراء وأن يكون أن توجه للفارق نريد أن نرى بدل أن نرى عشرات الطلبات باللغة العربية نريد أن نرى عشرات الطلبات وعشرات الطلبات التي تخاطب هؤلاء والعرب من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المؤسف أننا لا نجد على سبيل المثال على الصبر القضاء المسلم ما يصير لا توجد قناة إسلامية باللغة الإنجليزية إلا قناة واحدة قناة وصفت عشرات القنوات باللغة العربية تكاد تكون صور مستمرة. طبعا كلها تقوم بالخير وكلها تسعى للخير وتضحي بهذه الكفة، لكن الأولى بدل من عشرات القنوات التي تتحدث بنفس القضايا ونفس الأمور ونفس الدروس أن نرى قنوات. طبعا هذا يتطلب جهود ويتطلب دعم، لكن لابد أن تؤخذ خطوة ونرى عشرات القنوات التي تخاطب هؤلاء الكاتبين وأهل الغرب لإيصال رسالة الإسلام وأمور النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو مواقف سياسية نتمنى أن نراها لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر ليس بالجديد. هناك بعض المواقف السياسية التي نتمنى أن نراها كاعتراض رسمية أو سحب خطوات أو تقييم صور، كل هذه المواقف وإن كانت حدثت في دول قليلة جدا ولكنها مؤثرة وتوصل بذلك رسالة إلى الغرب. ربما تستغرقها الدولة الوحيدة التي سمعنا أنها قامت بتحقيق الكثير من الدنمارك وقامت بسحب كثيرا من الدنمارك. هذا موقف كبير، وإن كان هنا للأسف لم يحدث مثل هذا في بلدنا، لكن نتمنى أن نرى دول العالم الإسلامي التي تتفاعل مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى العالي. لو وصل عدد الدول التي أقرت رسميا، لو وصل عدد الدول التي تستطيع أن تقرر رسميا على نساء العشر دول فقط لاستطاع على ذلك الموت بالتبع للغرب بأننا نرفض النساء النبي صلى الله عليه وسلم، نرفض أي نساء أو أي تجريح لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، والعدل لذلك أن تحدث. لكن هذا لم يحدث الا طبعا انا لا احمل ان هذا مقام مؤقتا ولا اقول ان هذا الامر بايدينا، قلت مقدما ان هذا الامر ليس بايدينا، لكن تقتضي لضروره الحديث يكون ان انا اتحدث عن الموضوع من هناك وادور فلا بد ان اقول. تابعا واخيرا انا قلت ان انا اتحدث عن ست نقاط والنقطه السابعه تابع كل منا يبحث عنها وهي البحث عن افكار من رسل النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا مطالب ان يبحث عن فكره وعن طريقه وعن وسيله وعن مجال يوصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم ايجابي وعالي همه ولا يبقى كذا، يتلقى الاوامر ويتلقى دروس ومقررات رسول النبي صلى الله عليه وسلم وكانه اله تنفذ ما ينفذ اليه، مجموعه من الاوامر السلطه وهو ينفذ ما يقال اليه. المسلم ايجابي وعالي همه ويبحث عن اي وسيله واي طريقه واي مجال ينفذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن افكار وعمل ينفذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم ان يقف هكذا ويسال ماذا افعل لمخلص النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي ان يقف هكذا مكتوب في الايدي، ولكن ارنا ماذا ستفعل لمخلص النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تستطيع ان تقدم لمخلص النبي صلى الله عليه وسلم، انت مطالب ان توجد وسيله تنصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسيله قد تكون كلمه، قد تكون مقال، اي وسيله ماذا ستفعل. ذكرنا ست امور وقلنا انك لن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم طول ما انت ما بتصليش المسجد طبعا على صلاه الجماعه، وطول ما انت ما بتصليش على صلاه الفجر او ما بتصليش صلاه الفجر. اقصد الامور لم نفعلها، ازاي نتحدث عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ابعد ما نكون عن الاساسيات وابسط الامور والواجبات التي كانت لديها النبي صلى الله عليه وسلم. من اراد ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع خطواته، يتبع اوامره، يجتنب نواهيه، يسلك طريق الدعوه الى الله عز وجل. وكما قلنا لا يقف هكذا يتلقى اوامر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يبحث عن كل فكره وكل وسيله ينصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما اريد ان اقتنبه الى تأتي في ثناياها المنح، فإن هذه الأزمة ألم الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرقبت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب وفي النفوس. وهذا الاستهزاء أثار حمية المسلمين لنصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأيقظ المسلمين من الثبات العميق. المسلمون كانوا في ثبات عميق، وكنا نقول أن الأمة أبعد ما تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أسيء النبي صلى الله عليه وسلم تحركت الأمة فانتصرت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق من قال كانت الطاعة شديدة وآلمتنا ولكنها أيقظتنا، لا تقبلوا شرا لكم بل هو خير لكم. هذا يدل على أن الأمة ليست فيها خير، أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيظل فيها خير إلى يوم القيامة وإلى أن تقوم الساعة، وأنها وإن كانت أمة ضريرة ولكنها لم تمت، أمة لم تمت عندها قدرة على النهوض. وهذه الأمة تعطينا رشدة، تعطينا رشدة بقرب هلاك أمم الأرض. هذه الأمم حتما إلى الزمان، لأن الله عز وجل وعد قبل نبيه، وهؤلاء الذين تقاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مآلهم إلى الزمان. رغم أن هذه الأمم تنظف القلوب إلا أنها تبعث في القلوب الأمن بقرب هلاك الباطل وأهله. ولذلك كان يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: كان المسلمون إذا خاطروا أهل حيض، يعني إذا دخلوا غزوة من الغزوات وأرادوا أن يدخلوا حيض من الخصوم واستعصى عليهم أو واجهوا صعوبات هذا الفتح، ثم سمعوه يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه يستبشرون بقرب الفتح، ثم ما هو الا وقت يسير وياتي الله تعالى بالفتح من عنده انتقاما لرسول صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون اذا حاصروا اهل حصن واستعصى عليهم ثم سمعوه يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه يستبشرون بقرب الفتح، يستبشرون بقرب الفتح رغم ان ذلك يوضح قلوبهم، ولكنهم يستبشرون بقرب الفتح، ثم ما هو الا وقت يسير حتى ياتي الله تعالى بالفتح من عينه انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم. الا تنصروه فقد نصره الله، انا كفيناك المجاهدين. هذا وعد ويقين الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الى ان تكون الساعه. وكان لهذه الازمه فضل في ايصال رساله الى الله ان الاسلام بلا قوه، أن الإسلام لنا قوة، وأن الأمة لقرب أن يمس نبيها وفيها عين الفضل وفيها عرق ينبض. فدامت الأمة لا زالت حية فإنها ترفض أي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمت أي قوة تستطيع أن تبطئ بركان المرض صأر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإسلام دين سماحة ودين حب ودين سلام، فإنه أيضا دين قوة ودين منعة ودين جهاد ودين قتال ودين قدرة على الانتقام. ليس الإسلام دين محصور الجناح، وإنما هو دين أيضا له أمنان ويستطيع أن ينتقل إذا انتهك لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأزمة استطاعت أن تجعل الأمة تتجاوز مرحلة الشعارات الفخامة وتسول الاعتبارات الهزيلة، وفهم الغرب أن للمسلمين خطوط حمراء لا ينبغي الاقتراب منها. ومن الطريق أن موقع CNN، موقع الإخبار الأمريكي المعروف، وطبعا هو موقع معروف تحامل على الإسلام وتحامل على المسلمين، لما كان هذا الموقع ينشر أخبار الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في أحداث المجموعات الأولى حول الناس، كان هذا الموقع لما ينشر الأخبار المسيئة لأحداث المجموعات وينشر ردود فعل المسلمين في العالم الإسلامي، كان ينشر في نهاية كل خبر جملة مكررة في كل الأخبار الأخرى ويقول في نهاية كل خبر: يذكر ان في ال ان كان سمع عن اثر الرسوم المسيئه للنبي محمد احتراما لمشاعر المسلمين. طبعا الشيخ لا يحترم مشاعر المسلمين ولا يحترم مشاعر المسلمين في شيء، ولكنه نوع من انواع المتجره بالقضايا. ونستخلص من ذلك عبره ان المسلمين اذا استطاعوا ان يكونوا اهل قوه واهل منع واستطاعوا ان ينقلوا رساله للغرض بانهم يرفضون اي اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم فان الامم تحسب لهم الف حساب، وان امه محمد صلى الله عليه وسلم لم تموت ولم تمت الا ان تكون اسماعيل. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لمثل الخير وان ينصر امه محمد صلى الله عليه وسلم وان يقر اعيننا بنصر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ونصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وان يجعلنا من المتمسكين بدينه والمتمسكين بسنته، وان يجعلنا ممن خطا على خطاه وصفى سيرته واتبع سنته وتمسك بها حق التمسك وعض عنها من نواجذه، وان يحسبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا انك انت الغفور الرحيم.